أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في أيام العيد المباركة، ومع الدرس الأخير كنت قد قدمت تهنئتي للعيد مقدما، وها أنا ذا أعيد على مسامع حضراتكم التهنئة بالعيد، والتي ينبغي أن تكون بعد العيد، ولكن الأمر فيه سعة. فأصح ما ورد في هذه التهنئة تقبل الله منا ومنكم، فأدعو لكم بها: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، أي تقبل الله منا الصلاة، وتقبل الله منا الصيام، وتقبل الله منا القيام، وتقبل الله منا قراءة القرآن، وتقبل الله عز وجل كل عمل صالح قد عملناه في رمضان. وفي الدرس الأخير كنت قد ذكرتكم بأن نكون ربانيين لا أن نكون رمضانيين، بحيث نستمر إن شاء الله تعالى في العبادة، في الصلاة، في المحافظة على الجماعات، المحافظة على صلاة الفجر، المحافظة على الصيام، المحافظة على القيام، حتى ولو لم يكن بنفس الكم الذي كان في رمضان مع توفيق الله عز وجل والاجتهاد في الطاعة، لكن على أن نستمر وعلى أن نكون ربانيين لا على أن نكون رمضانيين. وهنئكم بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين للأمة الإسلامية جمعاء، وأن يكشف عن الأمة الغمة، وأن يرفع عنها ما نزل بها، وأن يرزقنا الفرحة الحقيقية بالعيد. إذا ما رأينا نصرا للإسلام وعزا للمسلمين وتفريجا لكرب المكروبين وفك المأسورين من قادتنا ومن علمائنا، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يفك أسرهم، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويتاب فيه على أهل معصيته، وانتقاما لأوليائه وعباده الصالحين الذين استضعفوا أو سجنوا أو قتلوا أو شردوا، فعاملوهم معاملة المفسدين في الأرض والمجرمين. وسبحان الله العظيم، إنما هو الابتلاء، والابتلاء إنما يكون على قدر الإيمان. وفي الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. والسعيد من رضي بقضاء الله تعالى، إن قتل صابرا محتسبا، أو سجن صابرا محتسبا، أو نفي وغرب فأعدها هجرة في سبيل الله صابرا أو محتسبا، وقال قولة شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري، حيثما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فالحمد لله، نحن نحس بفرحة العيد مع الصبر على المحنة، تتحول بفضل الله إلى منحة، وتتحول البلايا إلى عطايا، والرزايا إلى هدايا من رب البرايا، من رب البرايا سبحانه وتعالى، من رب الأرباب الملك الوهاب سبحانه وتعالى. كانت هذه تهنئة مع تذكرة تحكي ما تختلج به الصدور، وهي نفسة مصدور. هذا درسنا 88 إن شاء الله تعالى، من حديث جبريل عليه السلام، شرحا لحديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحديث. لا أكرر كثيرا أني قلت لكم، الحمد لله بدأنا الكلام عن أحكام الصيام منذ منتصف شعبان، وها نحن في الأسبوع الأول من شوال، ودرس اليوم مرتبط بما بعد رمضان، بالنافلة، بالتطوع. كنت قد بدأته قبل العيد لأذكركم بالصيام الست من شوال لمن أراد أن يصوم من اليوم الثاني من العيد، ولم أكمل الحديث عن صيام التطوع، لأن الدرس اشتمل على قضاء الصيام لمن أفطر في نهار رمضان بسبب مرض أو سفر، أو امرأة كانت حاملا أو مرضعا أو كانت حائضا أو نفساء، فمثل هؤلاء جميعا عليهم القضاء. فبينا بفضل الله تعالى أحكام القضاء والفرق بين القضاء والأداء، وذكرتكم بأن نكون مستمرين إن شاء الله على الطاعة، وخاصة الصيام، لأن الصيام لا ينقطع بشهر رمضان. شهر رمضان هذا هو الشهر المفروض على الأمة بأسرها، باستثناء أصحاب الرخص والأعذار. لكن بعد رمضان صيام، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا صياما بعد رمضان لم يخلو منه أسبوع، يخلو منه يعني مناسبة من المناسبات التي نعدها إسلامية. فنحن في الأسابيع، في كل أسبوع لنا صيام، صيام الاثنين والخميس. نحن لنا في كل شهر صيام ثلاثة أيام تسمى الأيام البيض أو الأيام القمرية. نحن لنا مع شهور العام الإكثار من الصيام في الأشهر الحرم، وأفضلها شهر الله المحرم، والإكثار من الصيام في ذي الحجة، وآكدها التسع من ذي الحجة، وآكد التسع صيام يوم عرفة. كما لنا في شهر المحرم تأكيد الصيام في التاسع والعاشر يوم عاشوراء، وللمخالفة مع أهل الكتاب نصوم معه التاسع، ويمكن أن نزيد فنصوم يوما قبله ويوما بعده. نعم، والإكثار من الصيام في شعبان. الشاهد، وأنا ألخص هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام له هدي مع الصيام لا يكاد ينقطع ولا يفتر،
لكن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم ويفطر، يكره صيام الدهر ويكره الغلو في أي عبادة. ولما شرع أحد أفراد هذه الأمة وذكر أنه سيصوم الدهر ولا يفطر، والآخر قال أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، خشي النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا الفهم وهذا الغلو، وجمع له الصحابة وقام فيهم خطيبا، وقال بعد أن حمد الله عز وجل أثنى عليه: أما بعد فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل سنن النبي عليه الصلاة والسلام في إطار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي نطاق وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم هي من باب مزيد من الأجر ورفع في الدرجات، إنها ليست كالفريضة من تركها يأثم أو يعنف أو كذا، لا، إنما أنت تحب أن تكون ممن تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا ابن عمر كان يكثر من الصيام، ابن عمر رضي الله عنهما، فيصوم تباعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صم الاثنين والخميس، قال أجد مني قوة، قال صم ثلاثة أيام كل شهر، قال أجد من نفسي قوة، إلى أن قال له طيب، قال صم يوما وأفطر يوما، الذي هو أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالتزم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتيها وهو شاب يعني بمنتهى السهولة، يصوم يوما ويفطر يوما، واستمر على هذا الحال إلى أن كبر سنه، ثم وجد مشقة حتى قال ليتني كنت أخذت بالرخصة برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن في صيام التطوع لا نريد أن نشق على أنفسنا، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، سيأتي في أحكام التطوع إنه إنسان صائم مثل اليوم خميس، تنويه على إنه يوم خميس، وتنويه على إنه يوم من الستة من شوال، ثم لأننا عقب العيد والناس يتزاورون وهناك صلة أرحام وزيارة الإخوان، الإخوة يعني الإخوة، فماذا جاءك ضيوف تعد لهم طعاما وتتكلف لهم وتفطر معه، هذا من معاني المتطوع أمير نفسه. أنت لازلت في أجازة العيد وقلت أنا خلاص أنا هيأت نفسي للصيام، هصوم يعني ستة من شوال واليوم الخميس أبدأ. طبعا فينا من بدأ، نحن هنا في تركيا يوم الأربعاء، وطبعا يوم الأربعاء كان صيام، كان عيد في مصر وبعض البلاد، لكن يعني أقول لكم بالمناسبة أنا رأيت الهلال أمس وكدت أن أصلي عليه العشاء، الهلال أمس ما شاء الله كان كبيرا والاستدارة واضحة، وهو هلال ليلتين وهذه الثالثة، يعني كان واضح جدا. طبعا لو كان أول يوم ليس لنا بالنظر المجرد أن نراه، ولا يمكن أن يستمر بعد المغرب كل هذا الوقت، أنا خرجت بعد المغرب بما يزيد على نصف ساعة، فالتفت فإذا بهذا الهلال، الله أكبر هلال وشوال، ودعيت دعاء الهلال دعاء الشهر، وظلت أنظر قلت سبحان الله، هل يمكن أن يكون هذا هلال ليلة؟ يعني يوم الأول من شوال مثل ما هو عيد في مصر أو غيرها، هذا الهلال لثالث ليلة يقينا. أعلم أنه في حاجة اسمها انتفاخ الأهلة بين يدي الساعة من علامات الساعة، لكن المسألة لم تكن مسألة انتفاخ الوقت نفسه. قلت لمن معي يمكن أن نذهب نفطر ونعود إلى صلاة العشاء ونصلي العشاء على مثل هذا الهلال الذي ارتفع في السماء. يعني إنما كنا ونحن صغار إذا رأينا هلال أول يوم في رمضان، يعني هلال ثاني ليلة، نراه كالشعرة، ثم هو سرعان ما يسقط ويغيب مثل ما تغيب الشمس، لكن هذا غير. فيعني سامح الله من فرقوا الكلمة وشتتوا الأمة وجعلوا العالم يصوم نصفه الثلاثاء ونصفه يعيد يوم الثلاثاء والآخرون يوم الأربعاء، بل أصبح الناس في ذات البلد الواحد منهم من أفطر يوم الثلاثاء ومنهم من عيد أو اليوم الذي بعده، يعني صام يوم الثلاثاء وجعل العيد يوم الأربعاء، وجعلنا العالم الإسلامي منقسما بصورة يعني شنيعة، مثل كما لو كانوا فريقين للكرة. وطبعا في ناس لسه النهاردة، يعني الخميس بعض البلاد اليوم تعيد اليوم، يعني لا نفع معهم الثلاثاء ولا نفع معهم الأربعاء، واليوم الخميس ثالث يوم في عيد في بعض البلدان، سبحان الله. لذلك أنا لازلت أذكر منذ شبابي، وحد يمزحني يقول لي ما أنت شباب يا شيخ، أيوه الشيخ شاب طبعا شاب. فأذكر في شبابي الولد الصحفي أو إعلامي في الإذاعات الأجنبية هذه، مثل إذاعة لندن ومونتو كارلو، يقول ماذا يقول؟ يقول في التهنئة: نهنئ المسلمين الذين عيدوا بالأمس، ونهنئ المسلمين الذين عيدوا اليوم، ونهنئ المسلمين الذين يعيدون غدا. يا الله، أنا ما سمعت هذه التهنئة إلا وكأنه يطعنني بطعنات. قلت هذه ما هي تهنئة، هذه طعنات. الأمة تعيد على ثلاثة أيام، هل وصل الحال بالأمة كما لو كانت مذاهب كنسية كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت ثلاثاء وأربعاء وخميس؟ ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام القائل: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب عام لجميع الأمة، لكن أبوا إلا أن يفرقوا الكلمة ويمزقوا الأمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الفلكيين اللي عندهم دقة في العلم بتصل لنسبة 1 إلى 100 في الألف، الخطأ نسبة الخطأ 1 إلى 100 إلى 100 ألف في رؤية الهلال، اختلفوا وعملوها مدارس، وقالوا يظهر في يولد في بعض البلاد ولا يولد في بعض البلاد، نأخذ به أو لا نأخذ به، لا ده ولد بقي 4 دقائق، لا ده بقي في البلد الآخر ربع ساعة. اتحدوا، حتى هذه لا تتحد عليهم. ما الخسوف تخبروننا بأنه كما تخبروننا يكون، والكسوف كسوف شمس أو كسوف قمر، لكن رؤية الهلال على كل، كأن الكل يعني أبى إلا فرقة الأمة، وكأنه مأجور لحساب هذا الشيء. شتتوا الشمل ومزقوا الأمة، أنا أدعو عليهم وأقول حسبي الله ونعم الوكيل. الشاهد أخي الكريم أختي الكريمة، أنت لو في صيام تطوع والناس جاءوا يهنئونك بالعيد، أو أنت رحت تصل رحمك وتزور إخوانك وتكلفوا لك، افطر. أنا صايم 6 من شوال والنهاردة الخميس وكذا، يا سيدي وماله، افطر واقضي لا حرج. إنما احنا هنا قاعدين مقطوعين من شجرة، لا رحين ولا جايين، فبنصوم لحد جاي لنا ولا احنا رايحين عند حد، نصوم. الشاهد صيام التطوع، صيام التطوع ماله موصولا من بعد رمضان، هو فقط بنفطر يوم عيد الفطر. انا في مصر كنت لا اتعجل بصيام الست من شوال، ليه؟ يومين ثلاثه عندي زياره اهلي وزياره اخواني، وده يقدم مشروب وده يقدم بسكوتات وده يقدم حاجة العيد وده يقدم طعام، وندخل على أنفسنا الفرحة والسعادة والسرور، وهذا كله من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بما أنه ذكرنا سلفا أنه كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، لن نقطع صلتنا إن شاء الله تعالى بالصيام، سنستمر شبابا وشيبا. الصيام نعمة كبيرة عظيمة جدا، ليتني أفرد أبوابا في خيرية الصيام في كل الجوانب، لقول الله عز وجل: أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، كلمة خير لكم وبعدها إن كنتم تعلمون، فعلا يعني إعجاز علمي للصيام وما فيه من فوائد ومنافع دنيوية وأخروية تفوق الحصر. فلهذا نحن نستمر نصوم الاثنين والخميس. طبعا في الدرس السابق الذي لم أكمل فيه الكلام عن التطوع ذكرت لكم معلومات عامة، وبدأت أتحدث عن صيام التطوع والوقت انتهى. ففي المعلومات العامة ألخص لكم ما المقصود بالتطوع في العبادات: التقرب إلى الله عز وجل بما ليس بواجب، مثل النوافل من الصلاة والتطوع بالصدقات من غير الزكاة. ما المقصود بصيام التطوع؟ ما عدا صيام رمضان وما لا يوجبه الإنسان على نفسه كالنذر أو الكفارة. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أحد أصحابه عن فرائض الإسلام فيقول له: وأن تصوم شهر رمضان إلا أن تطوع. أو قال الصحابي: يا رسول الله هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني ليس عليك صيام مفروض إلا التطوع. أهمية التطوع قلنا فيه نفع عظيم للمسلم، فإنه يكمل بالتطوع ما نقص من الواجب، لحديث عرض الأعمال في يوم القيامة الذي فيه أنه إذا وجد فيها نقص من الفرائض قيل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم به فريضته. هذا النقص كما يكون في الصلاة في الزكاة كذا يكون في الصيام. ذكرنا ما أجر من صام يوما لله عز وجل تطوعا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. وأطلنا النفس في شرح هذا الحديث. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صيام التطوع؟ نعم، ومن ذلك أنه كان لا يفوت شهرا إلا ويصوم منه أياما، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصيب منه، فيصيب منه الثلاثة القمرية أو ثلاثة في أول الشهر أو ثلاثة في آخر الشهر مع صيام الاثنين والخميس، فما في شهر إلا وكان في صيام. وهذا دلالة على ألا نقطع صلتنا بالصيام. في أوقات يمنع الصوم فيها في العام؟ نعم، صيام يومي العيدين يحرم صيام يومي العيدين، ويكره صيام أيام التشريق 3 أيام بعد عيد الأضحى لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويكره صيام يوم الجمعة منفردا لأنه العيد الأسبوعي للمسلمين، ويكره صيام يوم السبت منفردا لتعظيم اليهود له، ويكره صيام يوم الأحد منفردا لتعظيم النصارى له، ويستحب الجمع بينهما، ويستحب الجمع بينهما. كذلك فيما يكره من الصيام أيام أخرى، يوم يكره طبعا صيامه يوم أو يوم الشك، كلمة يوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان، ويوم الشك يعني 29 من شعبان والثلاثون، فكلاهما يوم شك، فيكره صيام يومي الشك، صيام يومي الشك. فهذا فيما إيه يكره من الصيام. طيب، ذكرنا بعد ذلك فرق بين نية التطوع ونية الفرض، بأن الفريضة لابد وأن نجمع النية ونعزمها ليلا قبل طلوع الفجر، لكن التطوع ممكن تنوي إلى وقت الزوال. واحد استيقظ صباحا وكان ناسي، ايه اليوم النهاردة؟ ايه قالوا النهاردة الخميس، اليوم الخميس. قال الخميس والله كنت ناسي، انا طبعا عاوز اصوم الخميس، سنة ما سحرت ما كذا، ولو ووجد من نفسه قدرة انه يصوم وبدأ يصوم. النية جاءت قبيل الظهر صح صيامه، ده في التطوع. والاحاديث اللي وردت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته يسألهم عن طعام، يعني إفطار، فيقولون ليس عندنا، فيقول اللهم إني صائم، اللهم إني صائم، ينوي الصيام عليه الصلاة والسلام. فحدث هذا وتكرر منه عليه الصلاة والسلام كثيرا، بما يؤكد أن نية التطوع تصح بالنهار وعلى أنها إلى منتصف النهار وما يسمى بوقت الزوال. واختلف فيما بعد ذلك، يعني فيما بعد نصف النهار، وقت مثل الذي نحن فيه الآن بين الظهر والعصر، اختلف في ممكن ينوي أو لا ينوي. بعض العلماء قال ما دام لم يأكل ولم يشرب من أول اليوم يمكن ينوي، والبعض قيده بوقت الزوال وما بعد ذلك أنه يعني لا تصح له نافلة. وفي نية التطوع يصح الجمع بين النيات، اليوم على أنه يوم الخميس، وعلى أنه يوم من الستة من شوال. طيب، رحنا نفطر الجمعة، نفطرنا أياما وبعدين بدأنا نكمل الستة من شوال على الأيام القمرية، في الأيام القمرية، فجمعنا بين النيتين، فمثل هذا يصح جمع النيتين أو أكثر من نية في التطوع. صيام التطوع لا يجوز للمرأة إلا بإذن من الزوج ما دام شاهدا، يعني حاضرا في البيت ليس مسافرا، فلابد أن تستأذن المرأة زوجها في الصيام إلا رمضان، ويقاس على رمضان القضاء، القضاء ليس واجبا عليها أن تستأذن من الزوج، فإن أعلمته كان ذلك أولى من الترك. كل هذا بفضل الله في نهاية المحاضرة السابقة نحن شرحناه بشيء من التفصيل، ووصلنا إلى بداية عد النماذج لصيام التطوع، فأخذنا منها صيام الستة من شوال اللي ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. قلت لكم ثم تعني الترتيب مع التراخي ممكن نتعجل بالصيام من ثاني يوم وممكن نتراخى بحيث الستة من شوال تستغرق شهر شوال بطوله، متصلات أو متفرقات، كأن يصوم الاثنين والخميس أربع مرات أو ثلاث مرات فيكون صام الستة، يصوم الثلاثة القمرية وصام معها شيئا من الأيام الأخرى كالاثنين والخميس فيتم الستة. إذن ثم لهذا المعنى ولهذه الحكمة جاءت كلمة ثم التي تفيد أنه ممكن يصوم بالتراخي ويفرق ويتابع، كل هذا ورد فيه. وذكرنا في فضل الصيام الست من شوال أنها تتم للسنة، لأن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها، رمضان 30 يوما ب300، وشوال وستة من شوال 6 أيام 360 هذا العام، أو نحسبها بالأشهر، رمضان يقابل 10 أشهر والستة من شوال تقابل شهرين، فهذه 12 شهرا، فمن صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، صام السنة كاملة، يتابع في كل السنوات فيكون بفضل الله تعالى كمن صام عمره لله عز وجل. ذكرنا إنه من كان عليه دين من رمضان يبدأ به أولا باعتباره فرض قبل ما يصوم الستة من شوال باعتبارها نفل، الأمر فيه سعة، إن كانت أياما معدودة يستطيع يجمع في شهر شعباء شهر شوال ما بين القضاء والستة من شوال فعل، فإن كانت الأيام التي عليه أو عليها، عليه كرجل وعليها كامرأة، أيام كثيرة بحيث لا يستطيع أن يجمع ما بين الستة من شوال والقضاء. ومثال امرأة أفطرت من رمضان 15 يوما لأنها كانت بقية نفاسها، أو اضطربت دورتها فاستمرت 15 يوما، أو كانت طويلة بطبيعة الحال فهذه 15 يوما، ثم هي ستأتيها الدورة مرة أخرى في شوال، متى تصوم الستة من شوال؟ في ذي القعدة؟ لا، الستة مرتبطة بالشوال، تبدأ بالستة من شوال، والقضاء له كل السنة. في قاعدة أو حكمة تقول خير البر عاجل، نعم نتعجل بالخير ونتعجل بالبر، لكن على ألا يكون فيه حرج أو مشقة. طبعا القضاء قبل أي صيام من باب ولي تكمل العدة، اللي صام أو أفطر يومين ثلاثة في سفر، أسبوع في مرض، خلاص اقضي وابدأ صوم النوافل بعدها، لكن لا تستطيع الجمع اجعل الستة من شوال مرتبطة بشهر شوال واقضي في بقية العام كما يتيسر لك. هل يمكن صيام الستة من شوال مع قضاء الدين؟ لا، لا يجوز الجمع بين نية فرض ونية سنة. يجوز الجمع في النية أو تشريك النية بين سنتين تطوعين، لكن فرض نية لا، فالقضاء لا يكون مع الستة من شوال، إنما الستة من شوال مع نوافل أخرى في الشهر نعم. هذا شهر شوال هيقابلنا فيه صيام الستة من شوال، ويقابلنا فيه صيام الاثنين والخميس، وهذه متكررة في كل أسبوع، والأيام القمرية، الأيام القمرية اللي هي 13 و14 و15، وهذه تقابلنا مع كل شهر، تقابلنا مع صيام كل شهر. طبعا بالنسبة لصيام يومي الاثنين والخميس أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يواظب عليها، ولما صام الاثنين عليه الصلاة والسلام وسئل عن سر صيامه اليوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي عاوزين يفرحوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يصوموا 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 يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم مولده ليس الثاني عشر من ربيع الأول، إنما يوم مولده عليه الصلاة والسلام هو يوم الاثنين. كل اثنين نحن نفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ونصومه. قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. ولا شك أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم خير بالنسبة للناس كلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فولادته ولادة رحمة. لكن من تعظيمه والفرح بولادته اتباعه، الاتباع لا الابتداع يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نحدث في دينه ما لم يشرعه، فنفرح بولادته حسبما بين وحسبما شرع صلى الله عليه وسلم، لكن لا نزيد على ما شرعه لنا، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بما شرع. فيصام يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على أن وجدت هذه الرحمة وتلك النعمة، ولا نتعبد لله عز وجل بغير ما ورد. فكان هذا من الحكمة في صيام الاثنين. صيام الخميس سئل عنه عليه الصلاة والسلام، قال: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. باستقراء السنة نجد أن الأعمال ترفع على ثلاث مراحل: رفع يومي، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي. الرفع اليومي اللي ورد فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وأنه يعرج الذين باتوا فيكم وينزل غيرهم. والحديث بيبين أنه الملائكة عبارة عن ورديات، وردية تنزل العصر وتصعد الفجر، بوردية تنزل الفجر وتصعد العصر، وفي نزول الورديتين وصعودهما في رفع أعمال إلى الله عز وجل، وفي سؤال بيتم مع علم الله عز وجل بكل شيء. لكن حين تعرج الملائكة، يعرج الذين باتوا فيكم، يسألهم رب العزة جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ يقول: يا رب، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. جئناهم وهم يصلون العصر، وتركناهم وهم يصلون الفجر. والوردية الأخرى: جئناهم وهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون العصر. ولذلك إذا كان في محافظة على كل الصلوات، ففي منقبة خاصة للفجر وللعصر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام غير هذا الحديث: من صلى البردين دخل الجنة. قيل: وما البردان؟ والبردان هما الفجر والعصر. وحديث: إنكم سترون ربكم ليلة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الفجر والعصر. العصر اللي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، في رواية فكأنما وتر أهله، يعني فقد أهله. قال العلماء إحباط العمل إن كان تركا بالكلية حبط كل عمله، وإن كان تأخيرا حبط عمل يومه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شاهد هذا الرفع اليومي في رفع أسبوعي اللي ورد في حديث سر صيام الخميس، قال ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فمنصوم الخميس. وفي رواية في الحديث أيضا تبين أن الاثنين ممكن تكون بترفع فيه الأعمال، غير ما ذكره عليه الصلاة والسلام من أنه يوم قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. ورد حديث صحيح أن الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال لله عز وجل، الرفع الأسبوعي. أما الرفع السنوي اللي هو في الحديث المشهور في إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه كثير من الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. دل هذا على الرفع السنوي للأعمال. إذن عندي رفع يومي، رفع أسبوعي، رفع سنوي، وهذا من باب الجمع بين الأحاديث وليس من باب التعارض. فعندنا إذن في الصيام صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذه أدلته التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام الشهري 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر بتعدل صيام الشهر، لأن الحسنة عند الله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طب أنت هتصوم 3 أيام من الشهر، ده بالثلاثين، والشهر إما 29 وإما 30، وربنا بيدخل لك الزيادة. طب أنت ما هو بتصوم 3 فقط من الشهر، ده في 2 وخميس، في 4 أسابيع ب8 أيام، وفي الأيام القمرية 3 8 و3 11، وفي ممكن تصوم أكثر من هذا. أيوة، هذا لمزيد يعني أجر الصيام وفضله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد في سنته هيئات لصيام 3 أيام ليست كالأيام القمرية في الشهرة، أشهرها الأيام القمرية لا شك. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى وبصيام 3 أيام من كل شهر والنوم على وتر، فالثلاثة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأيام البيض والقمرية. كلمة البيض أو القمرية معروفة لزيادة نور القمر فيها، وورد فيها حديث يحددها، حديث أبي ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 13 13 و14 13 و14 و15 أن نصوم من الشهر 13 14 و15. ومما يدل على فضلها قوله عليه الصلاة والسلام من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فاليوم بعشرة أيام. ومما ذكر في الحكمة في صيام هذه الأيام الثلاثة، قال بعض العلماء إن فيها إعجازا علميا، حيث إن الصيام يخفف من رطوبة الجسد التي تزيد مع زيادة نور القمر. وكلام فيها علمي، يعني تفرد له محاضرات. ومن تمكن من صيام واحد منها فلا يتركها. واحد ما يعرف أنه اليوم مثلا الثالث عشر من الأيام القمرية وبدأ يصوم الرابع عشر الخامس عشر، نسي فذكر باليوم الخامس عشر، يعني الأجر على قدر الأداء. ومن منعه العذر عن بعضها أو جميعها فله الأجر بإذن الله تعالى على ما صامه. إحنا مثلا في شهر ذي الحجة لا نستطيع أن نصوم الثلاثة أيام القمرية، في يوم من الأيام القمرية يكره صيام الثالث عشر، لأنه هو ثالث أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أنا متعود على الصيام الأيام القمرية يا شيخ. أيوة، أطع ربك بالصيام وأطع ربك بالإفطار. الثالث عشر من ذي الحجة لا تصنه إلا أن تكون مثلا هناك في الحج ولم تستطع أن تذبح الهدي، فصمت الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو تصوم السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع الذي يكره صيامه للحجيج، هكذا. لكن أنت هنا في الحل، ما هو في الحرم، ما هو في حج، إذن افطر هذا اليوم وابدأ الصيام الرابع عشر والخامس عشر واكتفي. لا، أنت تريدها ثلاث، هات معها السادس عشر، وممكن يوافق يوم اثنين، وممكن يوافق يوم خميس. هكذا نحن نتعامل مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأريحية. شخص أراد صوم ثلاثة أيام من الشهر، فهل الأفضل أن يسردها في الأيام البيض أم يصوم أيام الاثنين والخميس؟ الأفضل أن يصوم الأيام البيض، وممكن تجزئه عن غيرها، وغيره لا يجزئ عنها. يعني الاثنين والخميس لهما الأجر والفضل، لكن ممكن تستغني بالصيام الثلاثة أيام البيض عن بقية الشهر. طب صمت اثنين وخميس، قد لا يغنيك هذا عن الصيام الأيام القمرية. فيما ستقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الثلاثة أيام من كل شهر، إنه كان ممكن يصومه عليه الصلاة والسلام في أول الشهر، أول الشهر ثلاثة أيام، في الشهر الثاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومها في آخر الشهر، ممكن 27 و 28 و29 الذي بعده يوم واحد واثنين وثلاثة. طيب غير كده، كان عليه الصلاة والسلام ممكن في صيام الثلاثة أيام من كل شهر يبدأ في هذا الشهر يوم السبت والأحد والاثنين، والشهر الذي بعده يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. يعني الشاهد في تنويع في صيام النافلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في صيام الأيام الثلاثة من كل شهر. لكن تسألني أي الثلاثة أفضل، فأقول لك إنها البيض ولا شك، الأيام القمرية، وهي المسمى بالبيض. احنا عندنا العامة في مصر يقولون على الستة من شوال الستة البيض، هذا يعني اعتقد من الألفاظ الشائعة أو الخاطئة، لكن هي اسمها الستة من شوال وما هيش بيض، لأن البيض المرتبطة بالأيام القمرية مع شدة بياض القمر واكتماله وصيرورته بدرا، لكن الستة من شوال اسمها الستة من شوال. البيض هي الثلاثة القمرية. كان نفسي يكون معي الأبحاث العلمية في الإعجاز العلمي، أذكر لكم طرفا منها في فضل صيام الأيام القمرية حقيقة وما فيها من إعجاز طبي وعلمي في سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، لكن ليست كتبي ولا مذكراتي موجودة معي، لكن فقط أنا أحيلك إلى أنك تطلع على ما في هذه الأيام من فضل وإعجاز وما ذكره الأطباء الكفار قبل المسلمين في فضل صيام الثلاثة من كل شهر 3 أيام وخاصة الأيام القمرية. شوال بما فيه من صيام الأيام القمرية 2 والخميس 6 من شوال متصل يعني بنفس النية أو بغير نفس النية، يعني بصوم 6 لوحدهم وخلصت من 6، بدأت أنت من ثاني يوم العيد ولسه الثلاثة القمرية لم تأتي، لكن لابد هيتوافق مع 6 من شوال يوم 2 ويوم 5 مثل اليوم الخميس، وانت مستمر في الصيام هيأتيك 2 القادم، وبعدين هتصوم 3 القمرية وهترجع تكمل في بيت الشهر 2 والخميس، او على حسب الراحة والاستعداد كما قلنا في 6 من شوال تجعلها موزعة على القمرية وعلى 2 والخميس. شوال وينصرم كما انصرم رمضان، يأتيك الأشهر الحرم. إيه الأشهر الحرم؟ 3 منها سرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحد منها فرد رجب، رجب ومضر. الأشهر الحرم التي ورد فيها قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية لم تذكرها لكن أشارت إليه، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله، الظلم حرام على طول في كل الأيام في كل الشهور، لكن يشتد جرمه في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم التي كانت معظمة حتى في الجاهلية، وكان من صور التي شنع الإسلام عليها إن الجاهلية عشان بيعظموا الأشهر الحرم يجوا على رجب يقولوا طيب نحن نريد أن نقاتل فيغيروه يرجعوا شهر أو يأخروا شهر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه رجب مضر الذي لم يتغير، وهو قوله تعالى في الآية التي بعد هذه الآية المتلوة إنما النسيء زيادة في الكفر، تأخير الشهور عن حينها عشان ما دمتم تعظمون الأشهر الحرم، لا ليس هذا رجب هذا جمادة هذا شعبان، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الشاهد الأشهر الحرم عظيمة عند الله، عظيمة في الإسلام، وكذا كانت عظيمة أيام الجاهلية. إيه الأشهر الحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع يقول ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة عند الله 12 شهرا منها 4 حرم 3 سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، يعني واحد فرد رجب مضر الذي بين جماد الآخرة وشعبان، فحددها النبي عليه الصلاة والسلام وأكد أن رجب مضر الذي لم يتغير، ولما قال إن الزمان قد استدار كهيئته يعني الآن رجب الذي تعرفونه هو رجب الذي أراده الله وليس الذي كانت تغيره الجاهلية تقديما وتأخيرا. الأشهر الحرم ورد فيه حديث صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. ربما يكون في سند هذا الحديث ضعف، ربما يكون في سنده ضعف، والضعيف عندنا له قاعدة يؤخذ به في فضائل الأعمال، ما لم يشتد ضعفه وما لم يوجد في الباب غيره. فإذا لم نجد غيره فالأمر مطلق، صيام في طول السنة وتؤكد الصيام في الأشهر الحرم، وتأخذ بهذا الحديث صم من الحرم واترك، فأنت بتكثر من الصيام في ذي القعدة في ذي الحجة وفي المحرم وكذا رجب. تركت الحديث لضعفي ولم، خلاص خذ بما صح عندك. فإذا صمت من ذي القعدة على أنه الأشهر الحرم فصم، فإذا لم تصم منها فعندك في خلال ذي القعدة في كل أسبوع كل اثنين وخميس وفي الشهر الأيام القمري، واكتفي بهذا يا أخي، لا حرج. أكثرت من الصيام وكنت شابا، والصيام يحد من شهوة الشباب، قال له عليك بالزواج ونصح من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية ومانع من المعاصي. فأنت شاب تكثر من الصيام في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم، وتصل لمرحلة أنك تصوم صيام داود، تصوم يوما وتفطر يوما الذي هو أفضل الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي ذي القعدة يكون صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام الثلاثة أيام القمرية من شهر ذي القعدة. طيب بعد ذي القعدة يأتيك شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة ماذا فيه؟ هو من أشهر الحرم، وفيه العشر الأول من ذي الحجة، فيه العشر الأول من ذي الحجة، لا يضاهيها أيام، أقسم بها ربنا الملك العلام، فقال والفجر وليال عشر. قال المفسرون هي العشر من ذي الحجة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، وهذا الأسلوب في لغة العرب عجيب، النفي فيه التعميم وكذا، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، وكان يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، انت علمتنا ان الجهاد ذروة سلام الاسلام، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني نال درجة الشهادة في اعلى مقاماتها واعلى رتبها، فقط الاستشهاد هو الذي يفوق فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، انما حتى الجهاد اللي هو ذروة سلام الاسلام لا يصل إليها. يا الله كم يكون هذا الفضل. إذن نحن في العشر الأواخر من رمضان بنجتهد اجتهادا يعني طيبا، لكن قليل من يعلم فضل العشر الأول من ذي الحجة ويجتهد فيها. جل اجتهاد الناس في العشر الأواخر من رمضان عشان ليلة القدر، عشان حاجة يعني كده ما شاء الله، فضل رباني علوي، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. لا تنسى أن فضل العشر الأول من ذي الحجة أفضل عند الله من العشر الأخر من رمضان، أفضل بفضل الله عز وجل باستثناء ليلة القدر. ليلة القدر تفوق كل الليالي وفضلها قد علم سلفا. فيأتيك العشر من ذي الحجة، طبعا كلمة العشر بتشمل يوم العيد، يوم العيد يوم يحرم الصيام، والثلاثة التي بعده التشريق يكره صيامه، يبقى عند الصيام من يوم واحد ذي الحجة إلى التاسع من ذي الحجة، هذه أيام العشر بنصلي فيها، نحافظ على الفرض وعلى النوافل وعلى الجماعات وعلى القيام، وبنكثر فيها من الصيام، وبنكثر فيها من التصدق، وبنفعل فيها كل الأعمال الصالحة التي نستطيع أن نفعلها، منها الصيام. منها الصيام يا شيخ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام، انسى، هو أمرك بالأعمال الصالحة والصيام من أفضلها. والخلافات على أنه الصيام التسعة من ذي الحجة بدعة، والله لا أعرفه في دين الله. التعنت هذا والتنطع اللي عليه بعض الشباب لا ينبغي أن يكون. دع الناس يصومون، ما عندك نهي، وما هي بدعة، بل الصيام شأن شأن القيام، شأن التصدق، شأن الصلوات، شأن كل الأعمال الصالحات. لماذا أنت تأتي على الصيام تقول له بدعة؟ طب إن شاء الله لما يكون ما بيقوم طول السنة وقامت الليالي العشر هتقول له بدعة برضه؟ ما بيتصدق طول السنة وبدأ يتصدق في العشر؟ للحديث هذا اللي جعلت الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة أفضل من الجهاد، وإحنا ما في جهاد عندنا. إحنا عندنا الآن الجهاد أصبح إرهابا، واللي بيجاهدوا كما تعلم فصائل مجاهدين وتفرقوا وتشتتوا وفشلوا. عندك نوع من الجهاد يعني لا قتال فيه ولا سلاح فيه، وتقدر تجاهد وانت جبان. وزي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للنساء عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة أو جهاد النساء. انت عندك جهاد كل سنة هو في العشر من ذي الحجة، صم يا أخي، لكن يتأكد صيام التاسع من يوم عرفة. صيام يوم التاسع من يوم عرفة يا الله على فضله، هو يوم عرفة أفضل أيام الله على الإطلاق. ثم ورد فيه أحتسب على الله، أحتسب على الله أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. ياه، يوم واحد يكفر ذنوب سنتين، لا حرج على فضل الله. إذن فيكون في شهر ذي الحجة الإكثار من الصيام، بصيام التسع من ذي الحجة، وبصيام تأكيد صيام يوم عرفة، وتفطر يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، وأيام التشريق. وعاوز تبدأ صيام التشريق الأيام القمرية كما أشرت سلفا، ابدأ من يوم الرابع عشر والخامس عشر، وخذ السادس عشر، هياتيك على أن يوم اثنين أو ياتيك على يوم خميس صمه. ولو لم يكن اثنين أو خميس ممكن، أو تكتفي بالثالث عشر بالرابع عشر والخامس عشر في هذا الشهر خاصة، وبعدين بتصوم الاثنين والخميس في بقية الشهر. هذه صيام ذي الحجة، وينتهي عام هجري ويبدأ عام هجري جديد مع المحرم، واحد من الأشهر الحرم. لكن إذا قلت الحديث الذي فيه صم من الحرم واترك فيه في سنده كلام، وأخذنا به من باب الضعيف وأخذ به فضائل العمل، لا، ده المحرم ورد فيه أحاديث متفق على صحتها، مفروغ منها. أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، أو قال صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. يعني تكثر من الصيام في شهر المحرم وانت مطمئن، أفضل الصيام. يا أنت انتبه، شوف رمضان وفضل رمضان، قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وبيتأكد الصيام في المحرم في الآتي: في يوم العاشر من المحرم الذي هو يوم عاشوراء، الذي هو يوم عاشوراء. فصيام عاشوراء قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. عاشوراء يعني يوم العاشر من المحرم، كان معروفا قبل الإسلام. وفي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، قال كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، أي ترك صيام عاشوراء فريضة لكن بقي نافلة. ووجد اليهود يصومونه، وقال ماذا؟ قال يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وكان الصحابة يصومونه الصبيان، فيبكي الولد في نص النهار على آخر اليوم، قال فنجعل له اللعبة من العهن يعني من الصوف يلعب بها وتسلى بها حتى يحين وقت الفطر، تدريب الصغار على الصيام التطوع فضلا عن الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في صيام عاشوراء أن نصوم معه يوما آخر. لماذا؟ لأن أهل الكتاب أو اليهود خاصة يصومون يوم عاشوراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مخالفة أهل الكتاب في كل شيء حتى في العبادة، فكما كانوا يصومون العاشر فقط شرع لنا أن نصوم التاسع بقوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر وليس بدلا منه، أي مع العاشر. قال ابن عباس فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنصوم تاسعاء وعاشوراء، والناس هكذا يسمونهم وماشي، تاسعاء وعاشوراء، التاسع من المحرم والعاشر من المحرم. وابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أفرد بحثا لصيام يوم عاشوراء، وذكر فيه أنه على درجات، أقلها صيام عاشوراء فقط، وأوسطها التاسع والعاشر، وأعلاها التاسع والعاشر والحادي عشر، يعني صيام ثلاثة أيام لورود الحديث صوم يوما قبله وبعده، أو صوم يوما قبله أو بعده، فيكون أعلاها الصيام الثلاثة. لكن الحديثين في الأخير يعني هل في سندهما كلام أو ماذا، يعني في خلاف لدى المحدثين في هذا، منهم من صحح ومنهم من ضعف، فممكن نأخذ بعموم الحديث وعموم حتى الضعيف في فضائل الأعمال، فنصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وإن اكتفينا بصيام يوم عاشوراء لعذر لا بأس، أو لغير عذر لا بأس، فقد شرع لنا صيام يوم عاشوراء وحده، ولو كان في يوم جمعة لا يكره. ولكن العلة في صيام يوم قبل العاشر هو تسعة المخالفة أو زيادة الأجر بيوم قبله ويوم بعده. ومن لم يستطع إما أن يصوم يوما قبله وهو التاسع، وإما يوما بعده وهو الحادي عشر، والأفضل صيام الثلاثة أيام جميعا. طيب واحد صام التاسع والعاشر والحادي عشر، مطلوب منه يا شيخ يصوم الأيام القمرية؟ أنت في المحرم، وبما أنه أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، هتأتيك الأيام القمرية مباشرة، ربما هتفطر يوم بينهم، يعني هتفطر يوم الثاني عشر عشان تبدأ صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وبعدين بقية الشهر أنت بتصوم فيه الاثنين والخميس. ولو أنك أنت هتأخذ بالحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، أو الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فأنت تكثر من الصيام. الشباب ممكن نقول له صوم يوم يوم ونفطر يوما، أو هذا الذي ذكرناه التاسع والعاشر والحادي عشر، وهي بقى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مع صيام الاثنين والخميس طوال الشهر، لا شك أنه هيكون وصل إلى عدد من الأيام فاقت نصف الشهر، والله أعلم. ده في المحرم صفر، ليس من الأشهر الحرم. خلاص خلصت الأشهر الحرم الثلاثة، سرد ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. في صفر بتصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، بتصوم الثلاثة القمرية من الشهر، محرم وصفر. ربيع الأول شأنه شأن سائر الشهور، ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ونصومه؟ لا. طب نصوم يوم الثاني عشر من ربيع عشان ده يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أتحدى الدنيا بأسرها أن تقول لي يوم الثاني عشر من ربيع هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقينا هو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يقينا يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نجعله فرحة؟ نجعله عيدا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة جهلت دينها، ويا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تجعلونه عيدا؟ تأكلوا حلويات حمصيات وسمسميات وعرايس المولد وتعملوا فرح وطبلوا زمر وحضروا ليلة؟ مين قال هذا؟ الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من أيام الدولة العبيدية المشهورة باسم الدولة الفاطمية، لما جوا مصر وعملوا الموالد في بلادنا، جعل يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد. دي مصيبة كبيرة قوي، والجهل منها وفيها أكبر. لا، يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحن لا نفرح فيه ولا نعظمه ولا نصومه، لكن شهر ربيع نصوم فيه الأيام المسنونة الاثنين والخميس والثلاث القمري. وكما نقول هذا في ربيع الأول، نقول هذا في ربيع الثاني، وجمادى الأولى وجمادى الثاني. ما عندنا خصوصيات في هذه الأشهر إلا الأيام القمرية والاثنين والخميس من كل أسبوع. خلاص يأتيك رجب، رجب والأحاديث الضعيفة في رجب والموضوعة في رجب وناس تصوم رجب. لا، رجب من الأشهر الحرم، ممكن تكثر فينا الصيام لكن تصومه كاملا ويجي شعبان كاملا. ونسمع عن الجداتنا اللي كنا يصومنا ثلاثة أشهر، ومن الأجداد يعني الرجال كبار أيضا الناس اللي بصوموا الثلاثة شهور رجب وشعبان ورمضان. لا، ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا إلا رمضان. لما نكثر من الصيام في رجب ونكثر من الصيام في شعبان، رجب على أنه من الأشهر الحرم ولم يرد في فضل ذلك شيء. عندك الأيام القمرية والاثنين والخميس فيما صح. شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه إلا قليلا، وقال شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. نكثر من الصيام في شعبان قدر ما نستطيع، صيام يعني من أول يوم في شعبان نبدأ نصوم، وممكن كل أسبوع نفطر يوم ليكون يوم الجمعة، بالذات لو واحد شيخ داعية وبيخطب ويتعب وكذا ممكن يفطر يوم الجمعة، أو يواصل ويجي يوم من الأيام ويفطره، بحيث في الأخير هو صام أغلب الشهر، صام 26 يوم 27 يوم لا يزيد. ليه؟ هيأتيه في آخر الشهر يوم 29 يوم شك، ويوم 30 يوم شك فلا يصوم، يوم 28 آخر يوم يصام فيه شعبان آخر يوم. طبعا في أحاديث صار استثنت إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، يعني يوم 29 واحد متعود يصوم الاثنين والخميس فصامه، لكن يوم 28 قيل عنه صوم يوم السرار، وقيل غير هذا، أنه ممكن يعني صمت يوم السرار قيل هو كان يوم 28 يعني بداية اختفاء القمر، وقيل إن الصرار في أول الشهر، وقيل في الأيام القمرية، وأقوال كثيرة للعلماء تجعلني أسكت عن مسألة صوم يوم الصرار هذا اللي صح في حديث مسلم. فنصوم من شعبان إلا قليلا، ما دام ربنا مديك الشباب معطيك الصحة كثر، أكثر من الصيام يا أخي، أكثر من الصيام. هيجي عليك وقت تحاول تصوم ما تستطيع حتى الفرض لمرض أو لسن أو لغير ذلك، وتصبح في دائرته على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ما عليك صيام وإنما عليك فدية. فطالما تجد فرصة فعليك بالصيام، فإنه لا عدل له لا مثيل له. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث من بين عشرات الحديث في مناقب الصيام التي بدأت حديثي بها عند الكلام عن الصيام وفضل الصيام، صيام رمضان خاصة والصيام عامة. صيام عرفة الذي ذكرته بيكره للحجيج صيامه، يكره فيضاف على الأيام المكروهة. بالنسبة للأيام التي ذكرنا سلفا أنها يكره فيها الصيام، والصحابة ما كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام صائم يوم عرفة ولا مفطر، حتى أعطوه إناء فيه لبن فشرب منه عليه الصلاة والسلام فعلموا أنه كان مفطرا. قال العلماء لعل هذا أقوى للحاج على مزيد من العبادات ومزيد من الأدعية ومزيد من الأذكار، فيكون أولى من الصيام. وإذا كنا نحن بنصوم في الحل يوم عرفة عشان ناخد أجر سنتين أو يغفر به ذنوب سنتين، سنة ماضية سنة مستقبلة، فالحاج متى قبل حجه غفر له ما تقدم من ذنبه ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلذلك يعني يترك الصيام يوم عرفة، ولا يستثنى من هذا إلا من عجز عن الهدي، فيكون البديل صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. 3 في الحج محددة بأنها 7، 8، و9 من ذي الحجة أو أيام التشريق التي يشتد كراهيتها إلا في هذه الحالة. ذكرت لكم سلفا أنه يكره صيام يوم الجمعة منفردا والسبت منفردا والأحد منفردا، لكن يستحب الجمع بين السبت والأحد. وإذا وافق يوم الجمعة صوما لبعض المسلمين كيوم عاشوراء يصام، يوم عرفة يصام وحده ولا بأس بذلك، أو وافق عادة للشاب أو للرجل الذي يصوم يصوم يوم ويفطر يوم، فلازم في أسبوع يأتيه يوم الجمعة والأسبوع الثاني هيأتيه صيامه يا يوم خميس يوم سبت وهكذا، طالما هو يصوم يوما ويفطر يوما. لكن المذكور في الأحاديث أنه يخصص يوم الجمعة بصيام النفل ويقصده بذلك كنوع من التعظيم، لكن أن يوافق صياما أو يوافق أياما التي ذكرنا عاشوراء وعرفة لا بأس بذلك. بالنسبة لصيام التطوع، لو دعي المتطوع إلى وليمة فيسن له الحضور وإجابة الداعي، ويمكن أن يكون مخيرا بين أن يمتنع عن الأكل فيدعو أو أن يأكل. للحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو بالبركة، وإن كان مفطرا فليطعم. لكن إذا تكلف له أخوه ويسره بهذا الشيء فجبر الخواطر مهم وإدخال السرور على المسلم مهم. ويمكن أن يبين لمن دعاه للوليمة أنه صائم
كما جاء في الحديث إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. نضيف في هذا المبحث في الأيام التي يكره صيامها الوصال، مواصلة الصوم دون أن يتخلل ذلك فطر في الليل، كان هذا من الرخص للنبي عليه الصلاة والسلام أو من الخصوصيات، والصحابة لما شافوه أرادوا أن يفعلوا مثله فنهاهم فأبوا، فواصلوا يومين فتعبوا جدا، وثم رؤية هلال العيد فقال لو زاد لزدتكم كالمنكر لهم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك رسول الله تواصل؟ قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. والعلماء ذكروا أن هذا النهي يعني إما للتحريم وإما للكراهة، والراجح أنه للكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم، ولو كان الوصال محرما ما أدبوا بهذا المحرم، فلما أدبوا به علم أنه جائز لكنه خلاف الأولى، ويكون هذا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. وقوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قيل هو على الحقيقة، وقيل على حقيقته أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بطعام وشراب من الله كرامة له في ليالي صيامه، وقيل على الكناية ما يفاض عليه من غذاء روحي من الله عز وجل. قال ابن القيم المراد ما يغذيه الله به من معارف، ويفيض على قلبه من لذة المناجاة وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويزاد في الأجر مع زيادة التعب أو المشقة في الصيام، فإذا ازدادت المشقة وصبر المسلم عليها زاد الأجر. يعني الإخوان في الدول العربية صيمين 16 ساعة، احنا صمنا 18 ساعة، لنا إخوة في الدول الأوروبية بصموا 20 ساعة. كلما كان في مشقة كلما ترتب عليها الأجر العظيم من الله عز وجل، وأما المشقة لذاتها فليس فيها أجر إلا إذا ثبتت تبعا للعبادة، لذا فلا يشرع أن يبحث الصائم عن المشقة توهما أن هذا أمر مشروع. لعلي بهذا أكون بفضل الله تعالى قد وقفت على كل صيام التطوع المذكور في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمرجو أننا نأتي من ذلك ما نستطيع أن نفعله، طالما أن الله عز وجل أنعم علينا بالصحة بالفراغ. الحديث نعمتان مقبول فيما كثير الناس الصحة والفراغ، أو أنعم علينا بالشباب أو بأي شيء. يعني سبحان الله في شباب لا يستطيع الصيام، شغل وتعب ودراسة وعمل، لكن ممكن واحد كبير في السن وخلاص تفرغ فبيكثر من الصيام. المهم سواء كان عن طريق الشباب أو الصحة أو الفراغ أو أي شيء يستطيع إنسان يكثر من الصيام فليفعل، سيما بهذا المشروع الذي يقال فيه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بهذا أكون أحبتي إخواني الأفاضل الأخوات الفضليات أكون قد وصلت معكم إلى آخر أحكام الصيام، والكلام عن رمضان وغير رمضان وبيان هذا الركن الرابع بكل أحكامه بفضل الله عز وجل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الركن الخامس من أركان الإسلام، والكلام عنه من شهر شوال اللي احنا فيه عشان الناس تبدأ تنوي وتستعد وتروح تدفع الفلوس الحج وتأخذ التأشيرة، ويقول عندها على الفلوس الحج عندنا الأمانية، هنهيئ الناس إن شاء الله من شهر شوال على الحج، ونتكلم عنه خلال المحاضرات القادمة إن شاء الله، لغاية لما نبص نلاقي الحجيج ما شاء الله
بقوا واقفين على عرفة، وربنا يوعدنا يا رب ويكرمنا ونبقى معاهم ويسر لنا الأمور. الشاهد أنه إذا نحن على موعد مع الركن الخامس من أركان الإسلام. أنا هقول لكم مبدئيا احتمال مثلا يوم اللي أحد يكون لسه الناس هنا في أجازة، وممكن ناخده أجازة ونبدأ نتكلم بدءا من يوم الثلاثاء مثلا، هنشوف إذا تأكد هذا أو نعمل لكم رسالة اعتذار، أو هو من الآن كما أخبرتكم. على أن أكتفي بهذا القدر، أطلت عليكم ودائما أطيل عليكم، لكن ما أكون حريص على أن أنا أوصل لكم المعلومة، فسامحوني وربنا يغفر لي ولكم. وكل سنة وأنتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.